بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من هذا اللقاء بشيخنا الفاضل الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي وفقه الله. وإنها بحق من نعمة الله جل وعلا أن نلتقي بأهل العلم والفضل نفيد من علمهم، ونسألهم عما يشكل علينا من المسائل. ونحمد الله جل وعلا أن هيئ لنا في هذه البلاد المباركة أهل العلم الذين هم قد ربونا على تعظيم الدليل واتباع الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، وفرصة عظيمة أن نلتقي نحن في هذه المدينة بالشيخ ربيع وفقه الله. فنتركه مع كلمة ينتهينا بها، ثم بعد ذلك إن كان هناك مجال إن شاء الله للأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإننا نرجو الله ونعتقد حسب ما نعرف من أنفسنا إن شاء الله أننا ندعو الناس عموما والمسلمين خصوصا إلى دعوة الله الحق، إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين وهدي السلف الصالحين في العقيدة والعبادة والأخلاق والاجتماع وفي سائر شؤون الحياة. ونظن إن شاء الله أننا ما نخرج عن هذا، ومن أراد هذه الحقيقة فليقرأ ما كتبناه. بدأنا نكتب ونسمع ما سجلنا من كلمات في المساجد وغيرها في توجيه الناس إلى تحقيق هذا المقصد العظيم والمطلب الكبير، وهو أن يعتصم المسلمون جميعا بكتاب ربهم وسنة نبيهم كما أمرهم الله تبارك وتعالى، وأن يبتعدوا عن التفرق والاختلاف وأسبابهما، فإن الله أمر بهذا ونهانا عن ذاك أشد النهي، وحذرنا أشد التحذير من تفريق الدين وتفريق الأمة إلى أحزاب وشيع وجماعات. وأنا أقول هذا الكلام لأنه لابد لمن يسلك هذا السبيل من خصوم وأعداء يشوهون السمعة ويصدون الناس عن سبيل الله. ويدفع الناس إلى ما نشأوا عليه من مخالفات عقدية ومنهجية لكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه يسوءهم أن تقوم دعوة ولها رجال تدعو إلى هذا المنهج العظيم، أن أهل الأهواء لا يستريحون أبدا إلى دعوة تخالف ما هم عليه من عقائد ومنهج. ولابد أن يبذلوا كل ما يستطيعون من الأسباب والجهود لصرف الناس على اتباع الحق، لأنهم أهل أهواء كما وصفهم الله تبارك وتعالى وصفهم رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أضل ما تبع هواه فغير هدى من الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ما تبع هواه فغير هدى من الله. وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فأخبر رسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بما يقول إليه أمر هذه الأمة من التفرق والتمزق والذهاب بعيدا عما كان عليه رسول الله وأصحابه، لا يبقى إلا فرقة واحدة على هذا النهج العظيم، وهي ما عليه رسول الله وأصحابه. فمن أراد الله له السعادة رزقه البصيرة الطيبة التي تميز بين الهدى والضلال والحق والباطل، كما تميز بين حامل مناهج الضلال ورافع راية هذا المنهج الحق الذي مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون والصحابة والسلام ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، بل إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فإذا كانت الأمة ضلت ومدلت دينها وانحرفوا بكليتهم عن الدين الحق، فإن هذه الأمة لا بد أن يبقى فيها من يثبت على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. أولا هداية من الله لهم، وثانيا لتقام بهم الحجة على سائر من يحرف عن هذا الحق وعن هذا الهدى. والله تبارك وتعالى تصديقا لما أخبر هذا الرسول، تحقيقا لهذا الواقع الذي أخبر عنه رسول الله، ما ترك زمانا إلا وفيه من يدعو عن الحق ويدب عنه وعن فياضه ويرفع راية الجهاد في هذه الحجة والبرهان، وقد يحتاج إلى السيف والسنان كما حصل. ولا شك أن دعوة الإمام ابن تيمية رحمه الله ثم دعوة الإمام محمد عبد الوهاب والصنعاني والشوكاني وطبعا بن نزيه في اليمن وعلماء الحديث في الهند وغيرهم ثم سار على نهجهم في سائر قارات الدنيا، لا شك ولله الحمد أنهم يمثلون هذه الطائفة الموعود بها والتي تحدث عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الدعوات المباركة تحقيقا وتأكيدا ومصداقا لما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وهذه دعواتهم وكتبهم وجهادهم ونضالهم ولا الحمد ظاهر للعيان لمن منح الله البصر والبصيرة النافعة، لأنها تنفرد من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتدعو إلى الاعتصام بهما عقيدة وعبادة وتشريعا ومعاملات وأخلاق وسياسة إلى آخر القضايا والغايات والأهداف التي تضمنها هذا الدين الحنيف العظيم. ونحن وغيرنا من دعاة السنة لا نريد للمسلمين إلا الخير، ولا نريد لهم إلا السعادة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة، لأن ذلك لا يتحقق لهم إلا بأن يعتصموا بحبل الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في سائر شؤونهم التي ذكرناها مرارا. وأما إذا طلبوا العزة والسعادة في غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لن ينالوا إلا الخيبة والخسران والذل والهوان، فإن الله تبارك وتعالى بمشيئته الكونية الشرعية يأبى أبدا أن يمنح هذه العزة والسعادة إلا لمن اتبع سنة الله الكونية والشرعية، ومن خالفهما فقد رمى نفسه في هوة الهلاك في الدنيا والآخرة. فندعو المسلمين أن يتبصروا في هذه الأمور وأن يبتعدوا عن المغامرات والمجازفات بأرواحهم وبدينهم، لأن الأمر خطير يحتاج إلى الوقفات الطويلة والتأمل البعيد والعميق، البعيد الغاية والمروة والعميق، لا يحتاج أن تؤخذ الأمور بأطراف الأنامل، لأن الأمر جد. ولكن مع الأسف نرى أن كثيرا من الناس يتناولون هذه الأمور بدون مبالاة وبأطراف أناملهم، وكأن الأمر لا يحتاج إلى مراجعة الكتاب والسنة ولا مراجعة العقول ولا تغيير مواقف، كأن الأمر في نظر كثير منهم، وذلك من تزيين الشيطان لهم، كأن الأمر لا يستحق هذا. ولهذا كثير منهم ينظر إلى هذه الدعوة العظيمة دعوة النبوة أنها قشور، أنها قشور، ويتعللون بكثير من التعللات الفاسدة. ومن تعللاتهم الفاسدة أنا نحن الآن في حال مواجهة الأعداء، فيجب أن نوحد صفوف المسلمين على علاتهم لمواجهة الأعداء، وهذا خطأ فادح وضلال واضح. فإننا لا نستطيع أن نواجه أطراف الأعداء ونحن مخالفين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا أن نواجه قوى الدنيا كلها بما عندها من قوات وعدد، فأعطى السلاح لنا على أعداء الله والإيمان الصادق والاتباع الصحيح والتمسك الصحيح بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا حينما يجد الله تبارك وتعالى على هذا الوضع لا بد أن يحقق وعده الذي لا يخلف من نصر في الدنيا وعزة في الآخرة. وإذا لم يجد هذا عندنا ولا يتحقق هذا فينا فإننا لا نستحق من الله إلا الخذلان، لأننا خذلنا دينه، والجزاء من جنس العمل. وهذه الترهات التي يتمسكون بها ويرون أن الدعوة السلفية تشغل الناس وتخرب المسلمين، والناس في حالة حروب ويقتلون هنا وهناك، ونحن نقول السنة بدعة وشرك وتوحيد. والله تبارك وتعالى ما بعد الأنبياء كل من أول من آخرين إلا يكون هذا شرك وهذا توحيد، وهذه سنة وهذه بدعة، وهذا أعظم أمر جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا تعرف الدنيا من لا، وليس عند الله أفضل وأكمل وأجل من هذه الدعوة. والدعوات الأخرى لا تساوي شيئا ولا قيمة لها مهما ضخموها، مهما ضخموها. أنا كنت أفكر في هذا الكلام اللي يقولون المسلمين يقتلون المسلمين يذبحون يقولون المسلمين إلى آخره. طيب ليش الخبر قدامه؟ فتح الناس خبارات وفتح مواقع للزنا، ما نتكلم عليهم لأن في عاديات الناس عنهم الآن. إذا في ناس قالوا يفتحوا مواقع للزنا ويفتحوا الخمارات ويفتحوا ويشربوا الخمر بارك الله فيهم، نقول هذا مو نقطة صغير مكرات. هل يوافقون على هذا؟ طبعا لا يوافقون على هذا، أشد من هذه خاصة الشيخ. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ربنا تبارك وتعالى: وكان المؤمنون إلا في غاية الإلا والضعف، وما هذا لا يخطئون خطأ إلا ويعاتبهم الله عليها أشد العقاب، بل يعاقبهم عليه عقابا شديدا، ولو كان في المعمى ما لهم ينزل عقاب فارم لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أظن أن هذا غير سبيل من القرآن ولا من السنة ولا من التاريخ ولا من الواقع ولا من شيء، إنما يتكلمون بقفولة وغباء وجهل يضحكون بها على الناس. ما الذي حصل لمحمد بن أصحاب يوم أحد؟ ما الذي حصل له؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه الرماة إذا قسناه إلى الأباطيل والضلالات والشركيات والخرافات والبدع التي أنهكت المسلمين وسحقت عقائدهم وعقولهم؟ ماذا فعله الرماة؟ الرسول قال: امسكوا هذا المكان، لا تبارعوه، ولو رأيتم الطير خطفنا فلا تبارع هذا المكان. لما أظهر الله رسوله عليه الصلاة والسلام قالوا: خلص الحمد لله رب العالمين، يعني الرسول كلفنا نبقى هذا المكان إذا كان هناك التحام في القتال وما ظهر الرسول. أما الآن قد ظهر رسول الله انهجم الأعداء، خلص نهجم لهم، يعني تأويل معقول عندهم، ما يستحقون كل هذا، في غضب أحلى مكانسنا ومعظيمنا ما يستحقون كل هذا، لكن الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى نسألهم لهم. التف عليه العدو قاتل منهم 70 وحصل من الخلل مع الغضاء والجرح النبي عليه الصلاة والسلام وكشف رضاعيته، هذا خطأ من بعضهم منهم كلهم سلم الله ما أعلم ذلك عقوبة. ولا لو كان الأمر كما يقول هذا يقول والله الآن هم في حالة قتال وكذا ويتركهم وكذا، ها بارك الله فيك، وينزل بعد ذلك العتاب في القرآن. قلتم أن هذا أقوى الوضع عندي أنتم، فالآن لما تنتشر القبور والخرافات والبدع والشركيات والضلالات والنقر خلل نجمعهم على من؟ جمع المسلمين على كم وضع ما جرى؟ ما الذي حققنا الآن من 70 مجمع السنة؟ ما الذي حققنا في مواجهة العدو بهذه الأفكار التائهة؟ يوم أحد يوم بدر عاتبهم الله سبحانه لما أخذوا سلبوا، هل نأخذ من الأسرى في ذاها ولا نأخذ؟ قال بعضهم ومن أبو بكر الله أعلم وأيدهم الرسول، فهل نأخذ في ذاها نقول عشيرتنا وإخواننا وإن شاء الله يسلمون في المستقبل ونأخذ هذا المال نتقوى به على الأعداء وإلى آخره؟ قال عمر: لا، هل هؤلاء صنادل قريش لا بد أن نقتلهم، مسكين من فلان ومسكين علي من عقيل ومسكين فلان من فلان لا بد من قتلهم، فإن هذا صنادل قريش فإذا صلى شعفتهم لا يقوم الخفقاء بعد اليوم. فمال رسول الله إلى رأي أبي بكر
فأنزل الله تبارك وتعالى في هذه الظروف صعبة جدا ذلك العتاب الشديد لرسول الله وأصحابه. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يبتلى بالقمر. عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إلى أن يقول لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب الله. يا أخي ثلاث مئة وثلاثة عشر فقط ثلاثة عشر محتاجين إلى المال وأكثر من جاء مشاة وسيتعاقبوا على بعير حالهم المادية لا إله إلا الله لا عدة ولا عدد مع هذا يعني يريدون المال. عاتبهم الله هذا العتاب الشديد. وفي صحيح مسلم أن عمر جاء في اليوم الثاني ورسول الله بقي الثيان فقال ما يبكيكما إن وجدت بكاء بقيت إلى ثلاثين. قال صدرتي للذي رسول الله نبكي الذي عرض علي أصحابه والله إذا كان عرض علي الأذاب دون هذه الشيء. تأملوا هذا يعني. تأملوا هذا وقارنوا بين هذه التربية الربانية لهذه الأمة وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى أقوال هؤلاء. يعني دولة ما حصل إلا فساد عقائدي ولا فساد منهجي ولا شيء من هذا أو ذاك، إنما هم في ظروف صعبة يحتاج إلى المال قال أخذ المال ويترتب عليه من المصالح ما هو كذا وكذا وكذا. ومع ذلك رجح الله تبارك وتعالى رأي عمر رضي الله عنه إنه ما في غذاء، ما ينبغي أن تفعلوا هذا أبدا. ويأتي التهديد ويأتي النقد والعتاب. هذا يقول بين لنا أن هؤلاء إنما ينطلقون من أهوائهم وأنهم لا يستندون عقائدهم ولا مناهجهم العلمية ولا السياسية. السياسية لا يأخذون من كتاب الله وسنة رسول الله وإنما يتبعون فيها أهواءهم وما يتبعون فيها أهواءهم. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يواجه أمم الصفر كلها بهذه العقيدة ولا يتهاون أبدا فيها ولا يقول نوقف القتال لأجل كذا وكذا ولا نوقف الدعوة من أجل كذا وكذا ولا نترك الدعوة من أجل كذا وكذا لأي مبرر من المبررات. وهو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام كما أن الأنبياء جميعا أسوتنا وقدوتنا عليهم الصلاة والسلام جاءوا لدعوة الإسلام إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله ونبذ الشرك ونبذ عبادة الأوثان وعبادة القبور وعبادة الأشخاص. لا يقوم دين الأديان السماوية ولا رسالة من الرسالات إلا على هذا الأساس. خلقنا الله لعبادته وأرسل الرسل لتحقيق هذه الغاية وأنزل كتب رسالة لتحقيق هذه الغاية. فإن نحن أخرنا بهذه الغاية أو شيء منها فإن على المصلحين جميعا أن يبذلوا كل ما عندهم من طاقة ووسع لتصحيح العقائد، دعوة الكفار إلى الدخول في التوحيد والخروج من الشرك، ودعوة المسلمين من الخروج أيضا من الشرك الذي وقعوا فيه. لأن كثيرا من المسلمين حتى من كثير من الدعاة واقعين في الشرك. من الدعاة كثير منهم واقعون في الشرك. فهؤلاء الدعاة يحتاجون إلى دعاة يدعونهم إلى دعوة الأنبياء وإلى منهج الأنبياء. وحيث إنهم واقعون في هذا الضلال فهم يستنكرون دعوة الأنبياء ويحاربونها بشتى العلم وبشتى الأساليب، لأنهم واقعون في شركيات وفي ضلالات وفي بدع ويرون أنها هي الدين ودعوة السلفية تخالف هذا الدين عندهم. فلهذا يرون الدعوة السلفية خطأ. دعوة السلفية خطأ لأنها تدعو توحيد توحيد شرك شرك وهم يبغون يراجعون الكفار بالروافض وباطنية الصوفية وأهل القبور وما نفس الشيء، ولن يجدي عنهم هذا شيئا، ولم يحققوا شيئا للإسلام والمسلمين، ولم يحققوا يعني شيئا ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم إلا إذا التزموا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تحقيق معنى لا إله إلا الله وإصلاح النفوس والقلوب والمناهج بهذه الدعوة الشاملة إلى التزام الإسلام الكامل واعتصموا بحبل الله جميعا. دين الله كله نلتزمه، الأمة كلها عن بكر أبيها تعتصم بحبل الله، وهذا أمر واجب محتم لا بد منه، ولا بد من بذل كل ما يستطيعه المخلصون لتحقيق هذه الأهداف النبيلة. فعلى كل سلفي يرجو الله والدار الآخرة أن يشمر عن سعد الجد لتحصيل العلم ثم تكريس ما يستطيعه بارك الله فيكم من جهد مادي ومعنوي في تحقيق هذه الغاية النبيلة التي أكد الله عليها أشد التأكيد وفهمها السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سامعهم إلى يومنا هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق والخير، وأن يهدي دعاة السوء، أن يهديهم أو يريح الأمة من شرهم، ويكفي المسلمين أذاهم، فيفتح المجال أمام المسلمين لتحقيق هذه الغاية النبيلة التي أوجبها الله وحتمها، ولا مناص للمسلمين منها ولا عذر لهم. والله لو قتلوا في ساحات الجهاد وهم رافضون تحقيق هذه الغاية لا ينفعهم ذلك. إذا كان يرفض الدعوة إلى التوحيد ويأبى إلا سلوك سبيل الشيطان، والله لو يقتل ألف قتل لا تنفعه، فلا يغر لكم الدعوات الباطلة، لابد أن يقتل لتكون كلمة الله العليا، فهذا لا يقاتل لتكون كلمة الله العليا، ليكون كلمة حزبه هي العليا، وإلا لو كان يريد أن يكون تكون غاية الله هي العليا لتعلمها ودعا إليها وجاهد في سبيلها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فلأجل هذا شيء الجهاد. وأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت وقتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. ثم قال رسول ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا. قال نعم، إن قتلت مقبلا غير مضجر، يعني لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فلا يكون المجاهد مجاهدا في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة التوحيد هي العليا، ما هو كلمة فلان ولا شعارات فلان ولا منهج فلان، إنما لتكون كلمة الله وهي توحيد الله بمعانيها كلها وبشروطها كلها وبالخروج من نواقضها كلها. فهؤلاء إذا كانوا على هذا، على هذه الخيفية وعلى هذه الحال وقاتلوا لتفوق كلمة الله العليا، إن شاء الله إذا قتلوا يكونوا شهداء. أما ليحمل خرافات وبدع وضلالات ويحارب من يدعو لإعلاء كلمة الله ثم يذهب يقاتل وهو رافضي وفي قبوري يحارب التوحيد، فهيهات هيهات أن يكون ممن يقتل لتكون كلمة الله هي العليا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن الناس استعدوا لقتال التتار، التتار يبدأون الإسلام طبعا فيهم إلحاد فيهم زندقة وعندهم مشاكل لا أول ولا آخر، لكن هم شر الصوفية الذين يواجهونهم تحت شد الصوفية يقاتلون. وبعض العلماء من أهل السنة كما قال شيخ الإسلام تيمية تخلفوا لأنهم يرون هذا الجهاد غير شرعي، لماذا؟ لأنه ليس لإعلاء كلمة الله،
لأنها حملت هذه الراية في حال وفي وقت ما كلمة التوحيد، فتخلفوا. شيخ الإسلام سمعهم وهم يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، قالوا سوف تهزمون. هؤلاء لو خرج الآن يقاتل معكم لهزموا أبو عمر وين، فهزموا فعلا، راح يربي على التوحيد ووجد رجالا فعلا موحدين حتى الناس على الجهاد، وقال أنا أضمن لكم النصر إن شاء الله نصر. قالوا لا، قالوا قل إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ليه؟ لأن ما عجل لك إن تنصر ما ينصركم، هؤلاء يقاتلون إلى كلمة الله وهذه نصر الله، فلا بد أن ينصره وعد الله لا يتخلف. وفعلا خاض لهم الجهاد وهذا بالكفار، وزن التفار الشر اليوم بأهل التوحيد دولا كثرة لكنهم غزاة ولا خائفين من الظهر وذلك قبل أبي عمر. فالشاهد أن العلماء ابن تيمية يرون هذا الجهاد غير شرعي. إذا الجهاد الشرعي هو الذي يكون لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، هي السائدة، هي المسيطرة، هي المهيمنة، تخضع لها الأعناق وتعنو لله بها الدباس. لهذا نرى أن الدعوة السلفية هي دعوة الأنبياء، هي دعوة محمد بن عبد الله ودعوة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وندعو جميع الجماعات والفرق أن يتوبوا إلى الله مما هم عليه من عقائد ومناهج ومبادئ، وأن يعتنقوا كتاب الله حقا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفهم السلف الصالح. إن أرادوا الجنة والنجاة من النار وأرادوا العزة في الدنيا والآخرة فهذا هو الطريق، وأن صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قرأ رسول الله هذه الآية وخط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فما عدا هذا المنهج كتاب الله وسنة الرسول الذي يمثل المنهج السلفي، ما عدا من الطرق والمناهج على كل سبيل منها شيطان، ومن أجاب دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. والله لا يحارب المنهج السلفي ويحارب أهله إلا وهو سائر في طريق الشيطان، لا يحارب هذه الدارة وينافر أهلها إلا السالكون في تلك السبل الضالة التي لا تفضي بأهلها إلا إلى النار. تحارب من السلفي دعوة الله؟ تحارب أهله؟ ماذا بقدر أن يقول ربنا الله؟ كيف تحاربونه؟ الإسلام هو شعارات فاضية ولا ادعاءات فارغة، الإسلام حقائق، حقائق منهج عمل ومدعاء فارغة. الله يقول فإذا نادأتم في شيخ رضي الله والرسول، هل غفروا رأسا بهذه الآية؟ هل قالوا تعالى نحكم كتاب الله وسنة الرسول حتى ننهي هذه الخلافات بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما فكروا في هذا قبل أن يقولوا، فنسأل الله العافية. على كل حال لا يخرج هذه الأمة ما هم فيه من هوان في الدنيا وما ينتظر في الآخرة إلا بالعودة الجادة إلى ما كان عليه رسول الله حتى تراجعوا دينه، حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني لا بد من الرجوع إلى الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي رضي الله هو الذي يحمي الكتاب والسنة، وما عداه لم يرضه الله تبارك وتعالى. مخالفات العقائد، خالفات المناهج، خالفات التشريعات، خالفات كل باب من الأبواب، إنما بالدين مخالفات. ولا يرضى الكثير منهم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي يريده الله، والذي شرع من أجل الجهاد، والذي رتب عليه النصر في الدنيا والعزة في الدنيا، ورتب عليه الجنة أو النار. بارك الله فيكم. كل ذلك لأجل ما جعله في المجلس وما عداه فلك يلين الله عز وجل. الإسلام براء
من هذه العقائد، براء من هذه الشعارات الكاذبة، براء من هذه المناهج الفاسدة، حتى يرجعوا إلى العقائد الإسلامية المستمدة من كتاب الله، وإلى المنهج الإسلامي الحق المستمد في الفهم وفي التطبيق وفي الولاء والبراء إلى هذا المنهج المنبثق من كتاب الله ومسنة رسول الله. يعني يقول النصارى إخواننا والروافض إخواننا، ودعوة إلى وحدة الأديان، ودعوة إلى وحدة الإسلامية يدخل فيها الدروز والنصيرية والروافض، ويقول هذه دعوة إسلامية. مع الأسف ضيعوا الإسلام والمسلمين، ويجب على هؤلاء أن ينيبوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأن يدعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله عقيدة المنهج، وإلا فليتحملوا مسؤولية ذلك في الدنيا والآخرة. والمسلمون والسلفيون إن شاء الله الضوء مما يترتب على هذه الانحرافات، ويتحمل مسؤوليتها أمام الله، وكما يقال أمام التاريخ يتحملها هؤلاء. والسلفيون من هذه التبعات والمسؤوليات براء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه ويظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المبتدعون الضالون المنحرفون، إن ربنا لسميع الدعاء.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. فضيلة الشيخ يقول: لا يخفى عليكم ما فيه المنهج السلفي من إعراض من أصحاب الجماعات الأخرى، فما هو الدور الصحيح لتبصيرهم بحقيقة المنهج السلفي وأثابكم الله؟
بذلت الجهود كثيرا وكثيرا من العلماء، علماء المنهج السلفي ودعاته، وطرحت الكتب وكل الوسائل بين أيدي هؤلاء، فأبوا إلا أن يظلوا سادرين فيما هم فيه، وليس هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، وما أنا من المتكلفين، وإن عليك إلا البلاغ، وما أنت إلا نذير، ولست عليهم مسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأسباب بذلت وطرحت بين أيديهم وهم يحاربونها ويحاربون أهلها، فماذا يصنع دعاة السلفيين؟ فليس وما في أيديهم يعني أن يهدوا الناس، وقلوب الناس بين يدي الله، بين أصبع وصل الرحمن، يقلب كيف يشاء، فإذا شاء الله هداهم كان ذلك عليهم سهلا. وسترى هؤلاء كيف يفرعون إلى المنهج السلفي، وإذا أراد الله غير ذلك فلا راد لما قضاه، ولا هادي لمن أضله، ونحن لا نملك إلى جانب ما قدم السلفيون إلا أن ندعو الله لهم بالهداية، هذا الذي نملكه. فلا نلوه السلفيون نقول أنهم قصروا، لقد طبعوا ألوف الكتب وأصدروا مئات النشرات بالآلاف النشرات في العالم كله، ومن أراد الله به خيرا قبل، ومن أراد به غير ذلك سار في طريقه الذي رسمه له الشيطان، ونحن لا نملك لهم إلا الدعاء بعد ذلك. نعم تفضل.
يقول فضيلة الشيخ سلمك الله وعافاك: نرجو أن لنا كيفية منهج الولاء والبراء مع المسلمين، وهل يعني البراء وممن أخطأ الطريق اجتنابه وعدم السلام عليه وعدم عيادته عند مرضه أو تشييعه عند موته؟ بصرونا بصركم الله بهداه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له. الإجابة على هذا السؤال تجدونها وافية كافية فيما دونه السلف، ولأن كثيرا من الشباب لا يقرؤون كتب السلف لا تنتهي هذه الأسئلة، أو أنه لا يروق في نظرهم. فمن قرأ كتب السلف وجد الإجابة الشافية في باب الولاء والبراء مع الكفار ومع أهل البدع على اختلاف أصنافهم من روافض ومرجئة وجهمية ومعتزلة وصوفية حنودية أو وهنوية أو قبولية أو ما شابه ذلك، يجد ذلك واضحا كافيا شافيا ما مضت فترة بأهل المنهج السلفي إلا وهم يبينون ويوضحون للناس بما فيهم أهل هذا العصر. هل قرأتم ما قاله ابن أبي حاتم في رسالته الصغيرة في أصول الدين أو أصول أهل السنة؟ هل قرأتم السنة الخلال والشريعة الآجري والعبادة بن بطة وشرح اعتقاد أهل السنة اللالكائي وشرح السنة للبهاري؟ هل قرأتم هذه الكتب؟ يعني نحن في شبابنا ما كنا نعرف هذه الكتب لأن ما طبعت ولا كان مخطوطاتها في متناول أيدينا. فلماذا تكثر التساؤلات عن هذا الأمر؟ احنا ما نملك، ليس لنا أن نلعب في الدين ونغيره ونبدل كما نريد. موقفهم مع البدع واضح من فجرانهم ومقاطعتهم، إلا من تتوسم فيه أنه سيقبل منك الحق فادعه تبعوه وتبين له ما تخالطه وتعاشره وتصادقه، وبارك الله فيه وقد تمر عليك الأيام والأشهر والسنين وأنت ما تبين له شيء. هذا شيء لا يرضاه الله تبارك وتعالى وليس من المنهج السلفي في شيء. فأنا أقول إن أصول السلف يجب أن نحافظ عليها وأن نعض عليها بالنواجذ، لأن الحق والهدى والنور يجب أن تمسك به. لكن بعض أفراد أهل البدع قد ترى في قابلية الحق لا بأس أن تنبسط إليه شيئا من الانبساط لتعطيه الحق ليرجع إلى الله تبارك وتعالى، تدعوه تبين له إن استجاب وإلا يلحم بإخوانه وركبه الضالين. هذا البغوي وغيره من أئمة السنة الصابوني وغيرهم مجمعون يحكون إجماع أهل السنة على هجران أهل البدع وبغضهم ومقاطعتهم. وهجران أهل البدع لا ينتهي، الهجران الشخصي لا يجوز أن يتجاوز 3 أيام، لكن إذا هجرته من أجل بدعته فهذا لا ينقطع إلا بتوبته وأوبته إلى الحق. فأنا أختصر الوقت وأدفعكم إلى قراءة هذه الكتب لتأخذوا المنهج السلفي لا مني أنا، وإنما تأخذونه من مصادره الأساسية الموثوق بها، وفقكم الله.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول أن البدع العملية لا تخرج صاحبها من أهل السنة بهذا العموم؟
هذا رأي ليس بصحيح، ولا أدري ما دليل هذا القائل. أرأيت؟ طبعا سيقول يعني السجود لغير الله والطواف شرك، وأتمنى أن يقول هذا، لكن هذه أعمال، سجود لغير الله عمل، طواف بالقبر عمل. لكن ما أظن هذا القائل يرى أن مثل هذا العمل يعني يدخل في الأعمال التي أرادها. على كل حال نريد منه أمثلة للبدع العملية التي يرى أنها لا تخرج أهلها من أهل السنة. نريد أدلة على ذلك من كتاب الله، من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من تطبيق السلف الصالح. نعم، نقول إذا عرفنا الإنسان أنه من أهل الحق ويحب الحق ويدعو إلى الحق ويجتهد في نصر الحق، ثم في خلال اجتهاده أخطأ فوقع في بدعة عملية أو علمية، هذا لا نبدعه إلا إذا قامت عليه الحجة. بينا له أنك وقعت في بدعة والدليل كذا وكذا، وندعوه إلى الرجوع عن بدعته، فإن استجاب وهذا المنتظر من مثل هذا الذي وصفته لكم، فإن صرح إلى يبدأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كثير من كبار السلف والخلف وقعوا في بدعة من حيث لا يشعرون، يعني يريد المجتهدين منهم وقعوا في بدعة لا يشعرون، إما بناء على حديث ضعيف أو بناء على فهم خاطئ من نص من النصوص أو بناء على قياس فاسد. هو مجتهد فظن هذا الحديث صحيحا فاحتج به فأوقعه في بدعة، هذا يعذر لا يبدع، إنما وهذا حال نرجو الله أن يغفر له ولا نبدع. إن بقي حيا وناقشنا وأصر عليه يبدع، فهم من نص قرآني أو نبوي فهما خاطئا ظن أن هذا هو مدلول النص فعمل به، مات على هذا ما نبدعه، بقي حيا وناقشنا قلنا هذه بدعة وهما خطأ والدليل كذا وكذا وكذا، بعد يرجع يمكن يبدع. فمثل هذا النوع نحن لا نبدعه، لكن إنسان مثل الآن مثلا المولد هو يعني يرى نفسه أنه يقرأ سيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ها؟ ولا مانع من قراءة سيرة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نحن نقول أنت قرأ المولد قصته في بعضه، قرأ سيرة الرسول على طريقة السلف، مو تحدد يوم معين من شهر معين وتقيم فيه اجتماعا، ها؟ لو اجتمعوا على هذه الطريقة لا يقرؤون إلا سيرة الرسول وخصصوا له زمانا معينا يدور ويعود كل عام لكان هذا في حد ذاته بدعة، فإذا نصح وضير وأصر عليه فهم مبتدعا. فكيف وقد وهم الذين يعمى الموالد عقائدهم باطلة وفاسدة ومناهجهم فاسدة ويقيمون هذا العمل الفاسد ويمزجونه بشركيات وضلالات كثيرة كما هو معروف من أهل الموالد، كيف يتردد عاقل سلفي في تبديع هؤلاء؟ لأننا ما نعرف السلفيين على وجه الأرض عقائدهم صحيحة وليس لهم خطأ أبدا، إلا أنهم اجتمعوا في أو يجتمعون كل سنة في شهر رجب أو شهر شعبان أو شهر رمضان أو شهر ربيع الأول يجتمعون ويقرؤون سيرة الرسول خالصا نقيا. لا نعرف السلفيين حتى على هذا الأرض، لكن لا نعرف قراء الموالد إلا أناس منحرفون في عقائدهم، تجد يجمع يعني التجهم في الصفات وفي أبواب العقيدة والتصوف، الشرك القبولي في أبواب العبادات، بارك الله فيكم، وتكون هذه حلقة صغيرة من تلك السلسلة الفاسدة من العقائد والانحرافات المعروفة عن هذه الأصناف التي تلتزم بالموالد وتحارب من يناقشها. فهل هذا الذي تكلم بهذا الكلام يعرف من هم الذين يقومون بهذه الموالد؟ وهل يعرف عقائدهم حتى يقوم بهذا الكلام؟ أسأل الله أن يوفقنا جميعا لقول الحق والصدع به، وأن يجنبنا مغلات الأهواء والقول الباطل، إن ربنا سميع الدعاء.
أحسن الله عليك. في الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، والشيخ معنا من الساعة 5 تقريبا العصر وهو يحتاج إلى الراحة، ولكن نقتصر لعلنا على سؤالين أو ثلاثة.
لا لا، بس سؤال واحد بس.
راح الوقت يعني.
إن الله يرحم الله من عباده الرحماء.
الشيخ لعله مجهد، لكن الأسئلة كثيرة شيخ منوعة، ويسألون بأسئلة أيضا في دعوة الإخوان دعوة السرورية يريدون تفصيلات وأسماء، ولكن يعني
على كل حال كل ما خالف ما كان يرسل أصحابه فضربوا بهذا الحال هو أهله. نعم.
يقول الشيخ
هذه قاعدة إجمالية جميلة. نعم.
يقول الشيخ ربيع حفظك الله: من المعلوم أن التقوى تقود الإنسان إلى اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فما موقف السلفي من بعض أهل العلم الكبار الذين قد تقع منهم بعض الأمور؟ ما موقفنا منهم وكثير من الأسئلة أيضا تقع عن يعني احترام العلماء وفضلهم، وهل نقول عن أقوالهم أنها ساقطة أو كذا؟
العلماء علماء أهل السنة لا علماء الغرب، وعلماء التصوف وعلماء الخلافة البدع، هؤلاء أهل بدع ولا يقال فيهم علماء. الحق أن كل مبتدع ليس بعالم، كما قال غير واحد من علماء السنة أن أهل البدع غير علماء. أما علماء السنة فلا نعتقد فيهم العصمة أبدا، من عهد الصحابة إلى قيام الساعة. العصمة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عصمهم الله فيما يبلغونه لأممهم عليهم الصلاة والسلام، ومن أداهم معرضون للأخطاء، فمن اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر واحد. ومن هذا المنطلق نتعامل مع علماء السنة الذي نعرف صدقهم وإخلاصهم والتزامهم بدين الله الحق ومنهجه الصحيح. فإذا أخطأ أحد منهم فلا يجوز لنا أن نأخذ بخطئه أبدا، ويجب أن نبين للناس أن هذا خطأ، مع احترامنا لهذا إن كان حيا نصحناه وبينا له أن هذا خطأ، وإن كان بعيدا لا نستطيع الوصول إليه أو ميتا فنستغفر له ونعتقد أن له أجرا في هذا الخطأ، لأن الرسول قال هذا: من اجتهد فأصاب فله أجران، يعني أجر اجتهاده وأجر أصابته، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني أجر اجتهاده ويعذر في خطئه. فالأجر الذي يحصل عليه في مقابل اجتهاده، أما الخطأ فليس مقابله إلا أن يعذره الله تبارك وتعالى. ونحن موقفنا من هذا الخطأ ألا نتبناه أبدا مهما كان قائله، ما عظم مهما كبر مهما كان منزلته، لا يجوز لنا بحال أن نتابعه في هذا الخطأ ولا أن نقول إنه ليس بخطأ أبدا. نعم بعض الناس يعطون قياداتهم الأسماء ولو وقعوا في كبريات الضلالات لا يجوز أن تقول هذا خطأ، هذا هو الضلال البعيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ كلمة لشباب جدة في تعاونهم السلفي وعملهم، وهل كل عمل جماعي لا يقبل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل في العمل الجماعي، أنا أخشى خائف منه. قد يكون جماعي للأناشيد، للتمثيليات، للمسرحيات، للأشياء أخرى. إذا اجتمعوا لطلب العلم، واحد درسهم عالم، يا سلام، هذا هو الاجتماع الصحيح. لكن يكون في مسجد. هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله، اجتماع قوم، اجتماع قوم في بيت من بيوت الله، كتاب الله يدرس بينهم. إلا حفته الملائكة وغشته الملائكة وحفته الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الجلسات ترضي الله تبارك وتعالى، وكانت معاقل المسلمين وموضع اجتماعاتهم هي بيوت الله تبارك وتعالى. وأما التجمع في البيوت فإذا كان مضطرين فلاك، أما إذا كان المساجد مفتوحة أمامنا والحمد لله ومن نعمه، فندخل المساجد ونلقي العلم للخاص والعام، يسمع السلفي وغيره. نعم.
هل يجوز لشخص أن يدعو الناس في قريته إلى الدعوة السلفية ولا يظهر أنه من هذه الدعوة حتى يقبل بعضهم، إنما يدعوهم إليه من الحق زادكم الله إخلاصا وعلما وعملا صالحا؟
الداعية ما يقولهم أنا سلفي أنا سلفي، لكن هذا كتاب الله وسنة الرسول من ذلك، مو لازم يقولهم أنا سلفي أنا سلفي، يقول هذا كتاب الله وهذا سنة الرسول ويعلمون، لو قال معنا سلفي ما يلزمون. نعم.
فضيلة الشيخ، من باب التثبت نقل عنكم أنكم تقولون عن طارق سويدان أنه زنديق، فهل هذا صحيح؟
لا.
وما رأي فضيلتكم بأشرطته؟
لا لا ما قلت هذا، أنا أقول أنه ضال مبتدع بس، أما زندقة فما أقول، خذ هذا عني. ما قلتها في من هو أكبر منه ضلالا مرات وكرات، ما قلتها. نعم نعم سيقول ما قلت فيه زنديق، سيقول ما مبتدع الذي يقول ان سيد قطب من اهل السنه لم يعرف السنه ولا اهلها ولا جماهيرها. بارك الله فيك. فسيد قطب عنده كفريات وما نكفره، لان عندنا منهجنا اننا لا نكفر احدا وقع في الكفر الا بعد اقامه الحجه الثانيه. احنا ما نخوف من الناس، انما هذا منهج. فهو عنده قال بالحلول وقال بحث الوجود وصب اصحاب محمد وسخر من موسى وفعل افاعيل ما احد فعلها. انا اتعجب الناس يعيشوا في بلاد السنه ثم الى الان ما فقهوا هذه الاشياء. والله هذه كارثه، والله كارثه نزلت بالامه. يعني يقدسون الاشخاص ويقدموها على دين الله الحق. يعني سيد قطب اغلى في نظرهم من كتاب الله ومن سنه الرسول ومن السلف الصالح. ايش هذا الغلو؟ احنا روافض. تقديس الاشخاص يا شيخ الان يعني انتشر في صفوف الشباب، ينتمون مع الاسف الى المنهج السلفي. فالحق يداس تحت الاقدام والشخصيات الضاله وفوق الرؤوس. كتبنا اقرأوا يا اخوان، اقرأوا. انا اللي عنده شبهه يقول انت قلت الفلاني على السيد قطب هي خطا. اما يقول لا تقول لي ما هو ضال، تقول لي ما هو مبتدع. هذا كلام فارغ. السلف كفروا ببدعة سيد قطب ويقول بخلق القران ويمكن رؤيه الله. كل واحده من هذه بمفردها كفروا فيها. كيف اذا تجمعت واضاف اليها اشياء ما حدثت الا في القرون المتاخره من الحلول وعلى البيوت واشتراكيه وحريه اديان وبلايا، كلها كفر 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 كفر. ومع ذلك ما نكفر وما اسلمنا. قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر، وقتل شعب امن قضيه فيها نظر. هذه قضيه ليس فيها نظر ابدا، بد ان يكون فيها نظر يبحثون. لكن وضع حفظوها في رمضان بسبب الملاءة. اي ظلم من الاسلام مثل هذا؟ يظلم الاسلام من اجل شخص؟ الاسلام كله كامله واهله يظلمون من اجل شخص ويحاربون حرب حرب. يعني انسان استغفر الله، كل واحده من هذه تجعل المسلم يخجل من توليه، من تولي هذا الشخص. لو عنده اباء وعنده شرف الاسلام وعزه الاسلام والله يأنف ان ينتمي الى هذا الشخص ويدافع عنه. لكن نسأل الله العافيه ضياع. طيب هو سب الصحابه، احنا ما سبينا، سب بعض الانبياء ما سبينا، فعل ما سبينا، ناقشنا علميا يا اخوان. ناقشنا علميا. الشافعي ناقش مالك، واحمد ناقش الشافعي، والدارقطني ناقش البخاري ومسلم. ائمه الاسلام جبال اهل السنه، ما حد زعل. هذا نناقش في ضلالات بعلم وادله ونحارب. ومن من يحاربنا؟ ناس يقولون انهم سلفيون. يكون هم السلف. وهم السلف. هل مر بكم في التاريخ هذه النوعيات من المكتسبين من غير السلفي؟ لا يوجد مثل هذا ابدا.
تفضل.
بالنسبه لفارق المدار، اجل هذا يعني تسمعه ولا لا؟ تسمعوها. رجل جاهل لا يميز بين غث او سليم، لا صحيح ولا 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 ضعيف. كيف تاخذ عن العلم؟ كيف بارك الله فيك؟ رجل عامي درس دراسات مدري ايش هي وجلس تعريف تاريخ وراء اجانب لا يعرفون. والله الاجانب يسال عليهم الشيوبه. احنا ادركنا والله ناس في الموادي والله يعرفون تاريخ الغزوات وبدر وعنين ومن حصل فيها ويعرفون الابطال فيها. سهل يعرفون العامي يا اخي يفهمون تاريخ. ما احتاج طارق السويدة يعلمنا ضلالاته. بعدين طعن في الصحابه يا اخي. بارك الله فيكم. جرأ الروافض على الطائف في اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. بارك الله. يعني فكره واشبه هذه ما تخدم الا الباطل. ما تخدم السنه ولا تبرز مكانه في الصحابه ولا تحمي اعراضهم، بل تعرضهم الى النقد والتطاول. بينما اتفق السلف على انه لا يجوز ان تذكر مثالب الصحابه. لا يجوز. الذي يتقي الصوم يذكر مثالبهم رافضي. يعني اهان اهل السنه هذا الرجل. انا سمعت شيئا واحد فقط
والله أهان فيه السنة أهلها، فأكرم الروافض فيه. يعني قال احنا يعني الأخطاء موجودة عندنا موجودة عند أخواننا، ولو جينا نبحث في أخطاءنا نحصل عندنا مثل ما عندهم أو كلام مثل هذا. يعني أهل السنة في الظلم مثل الروافض يسبون الصحابة ويفعلون الأفعال هذه والشرك وتأليه أهل البيت ويجعل الناس هذا. كان يبقى أهل السنة شيوخ وساتوا من أهل البدع والضلال صحيح، وكان يبقى أهل السنة أهل السنة فبرأهم الله. يقول نعم
هذا السؤال الفقهي يقول هل يأخذ الذهب الأبيض أو ما يسمى بالذهب الأبيض نفس حكم الذهب المعروف عند الناس في الزكاة وغيره من الحكام؟
الذهب الأبيض بالمعدن غير الذهب أنا ما أعرفه، أو هذا اللؤلؤ يسمى الذهب الأبيض بلاتين
حديد
مو حديد ولو أغلب الذهب مو أغلب الذهب، يعني صاحبه يعني اللي يبيعه عنده عروض تجارة ما عنده زكاة ذهب، عنده زكاة عروض. إذا جاء رأس الحول يقوم براءته بما فيه الذهب الأبيض اللي يسموه البلاتي،
يخرج زكاته
إيه ونصف المئة. أما الذهب بارك الله فيه ففي كل 20 مثقال نصف دينار. نعم
سؤال الشيخ في التكفير يقول ما هو مصير التكفيرين الذين يتأولون تكفير الحكام؟ يقول الشيخ غير الأبلاتين ذهب أبيض يسموه يقولوا يعتبرون ذهب،
هو ذهب ولا مو ذهب الحقيقي؟ خلي يعتبر ذهب، هو ذهب ولا مو ذهب؟ هو أغلى من الذهب فعلا لكن ليس بذهب، وإحنا عندنا النصوص في الذهب والفضة. أجبت يا أخي على هذا، على أساس أنه ليس بذهب وأنه يعد في عروض التجارة. بارك الله فيك.
يجوز يشتري الرجال
وحديد، والرسول نهى عن أن تهتم بالحديد، الرسول يعني حرم التختم بالحديد فهذا منه. بارك الله فيك. وعليكم بالفضة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد تختم بخاتم ذهب ثم رماه فرماه أصحابه، ثم ذكر بخاتم من الفضة عليه الصلاة والسلام وتابع الصحابة وأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك وعليه علماء الإسلام. أما الحديد فقد حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه حلقة من حلق النار. نعم حياك الله.
طيب يا أخوانك نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر لشيخنا
والجميع
أيضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه الأمة ستشترك إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ماء عليه وصحبه، ويقول لا تزال طائفة من أمة أهل الحق ظاهرين لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله حتى يأتي أمر الله عز وجل. فالأمة تفرقت ولا يمكن أن تجمعها كلها على مستوى واحد ونزلها جميعا ونكيلها بمكان واحد إلى واحد. ففرقت لا شك أنها وقعت في البدع والضلالات، والمنتسبون إلى المنهج السلفي بعيدون كل البعد إن شاء الله هذه بدع، فما يمكن أن نقول إنهم مثل الإخوان المسلمين الذين احتشد فيهم كل طوائف الضلال، ولا نقول إنهم مثل جماعة التبليغ الذين جمعوا بين عددا من الطرق الضالة، فترى الصوفي يقتل بطريقة واحدة بينما التبليغي عنده نبشة بلدية وسهرة وردية وقادرية. فكيف نسوي في السلفي الذي يلتزم كتاب الله وسنة الرسول عقيدة وشريعة ويدعو إلى ذلك؟ اقرأ أنه يجب أن يصف السلفي فلا نسويهم بهذا، وهذا من تمام النصح لله تبارك وتعالى وتوجيه الناس إلى هذا الحق. فإذا عرضنا الطوائف كلها على مستوى واحد ولم نميز هذه الطائفة التي اعترف بها شهداء الله عز وجل من أمة الإسلام أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، والسلفيون يجرون في ميدان أهل الحديث، فهم إن شاء الله في الغالب الطائفة المنصورة المتميزة عن هذه الفرق كلها بأنها في السجن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز التسوية بحال من الأحوال بينها وبين هذه الفرق. وهذا والله من تام النصيحة للأمة وتوضيح طريق الحق لها. أما الشاب يسمع ما يجوز نختلف تبلي وإخوان وكذا وكذا يتيه ويتحير، وهذه الحيرة وجدت في الشباب، فيجب أن نكشف هذا الوضع على الشباب ونقول هذا هو الطريق الصحيح، هذه عقيدة السلفيين كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هذه طريقتهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء فهم مشارف يعني متنوعة مختلفة كلها بعيدة عن منهج الله عز وجل، ثم نجد هذه الطوائف تناهض هذا الحق وتحارب أشد المحاربة، ويتمثل هذه المحاربة في محاربة من يحمل هذا المنهج، فلا بد أن نكشف للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، وفقنا الله وإياهم.
الجواب على هذا الإشكال أن هذه الطوائف التي أشرت إليها لست أريد أن أقررها أو أقرها، وإذا أن تكون كل الأمة على طريق واحد، على الطريق الذي شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تفرق الأمة بها الأحكام أو الأوصاف أو الطرق هو الذي ضر الأمة وجعلها تتنافر وتتناحر وتذهب هيبتها بين الأمم. والواجب على الجميع كلهم أن يكونوا على خط واحد على طريق الهدى والرشاد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وسلوكا ومنهجا، هذا هو الواجب. تحزب هذا ليس بجيد بل هو ضرر عظيم على الأمة، ولا شك أن أقرب الناس إلى الصواب أهل الحديث لأنهم حاملوا راية النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، ولكن أهل الحديث من جمعوا وصفين، الوصف الأول حمل الحديث رواية، والثاني الفقه الحديث ومعرفة معناه وتطبيق ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على الأصول والقواعد العامة في الشريعة كما يشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام سام، فالذي أدعو إليه إخوانا سواء كانوا من السلفيين أو من التبليغيين أو من الإخوانيين أو من غيرهم ممن يتسمون بأسماء، أن يتقوا الله عز وجل وأن يجتمعوا على دين الله الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون إمامه الأول والأخير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله الجميع التوفيق والثبات على الحق إلى الممات وأن نلقى ربنا وهو راض عنا. وأوصي إخواني الحاضرين والذين يستمعون إلى هذا الكلام، أوصيهم بتقوى الله عز وجل وعدم الدخول فيما لا يعنيه والتثبت فيما ينقل ويذكر، وأن يحمل ما ثبت من الكلام عمن عرف بالخير والصلاح والإصلاح، أن يحمل ما ورد عنه مما يحتمل وجه خير وشر على وجه الخير ما وجد له محمل، لأن ذلك هو الذي فيه الإلفة والأخوة والنصيحة. وكثيرا ما نسمع مما ينسب إلينا أو إلى غيرنا من أهل العلم وليس له أصل، ولكن ينقله شخص على غير وجه ثم ينقله الآخر عن الشخص أيضا على غير وجه الذي سمعه، ثم يتفاقم الأمر حتى تظهر الصورة وكأنها صورة كبيرة عظيمة، مع أنك لو رجعت إلى الأصل الذي نسب إليه هذا الكلام لم تجد له صحة. وكثير من العامة أيضا يسألون ويصورون السؤال على وجه ليس هو الواقع، والرجل سيجيب على حسب ما سمع، فيجيب بما فهمه السائل وليس هو المراد، أو بالعكس يكون السؤال على حسب الواقع ولكن السائل يفهم جواب المجيب على خلاف ما يريده المجيب فيحصل في ذلك الخطأ. فنصيحتي لكم جميعا أن تتوسطوا فيما ينقل وأن لا تتسرعوا، وأن تعلموا أن الكلمة إذا خرجت لا يمكن ردها لأنها خرجت، لكن ما دامت في نفسك فأنت الحاكم فيها، إن شئت أخرجتها وإن شئت لم تخرجها. والذي يحصل بالتأني والتثبت خير مما يحصل بالسرعة والانطلاق، لا سيما إذا كان هذا الانطلاق مبنيا على هوى النفوس فإنه يكون شديدا وأثره كبيرا. فالتثبت في الأمور والتأني فيها ومراجعة من نقل عنه الكلام والمفاهمة معه هذا هو طريق النصح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.
نحن إذا تكلمنا عن جماعة ما لا ننقل إلا من كتبهم إن شاء الله، وأفكار هذه الجماعات مطروحة في الساحة بالمحاضرات وبالندوات وفي المؤلفات، والذين ينتقدونهم ينتقدونهم من كتبهم ومن صحفهم ومجلاتهم وما شاكل ذلك. فالذي ينقل عن جماعة التبليغ قولا إنما ينقل من كتبهم بالنص، والذي ينقل عن الإخوان المسلمين على مستوى أفراد الجماعات إنما ينقله من كتبهم. فالسلفيون هم خير من يتكبر، ولا نجد الإشاعات والأكاذيب والافتراءات والتشويه سواء على ابن تيمية أو على ابن عبد الوهاب أو على من سلك طريقهم إلا من أهل البدع. فهم لا شك أنه يجب أن نتثبت في أقوالهم، لأنك إذا ما حصلت أقوالهم تجدها في الغالب محض الكذب، وفيما ينقلونه يحرفونه كما يريدون. فهذه كتب السلفية والله الحمد في كل زمان ومكان، وحتى في وقتنا هذا الذين يناقشون البدع يناقشونها مناقشة علمية، ينقل النص بالحرف ويناقشونها بالأدلة والبراهين حتى يتبين الخطأ. فهذا المسلك إن شاء الله أشد الناس تمسكا به هم المنتسبون المنهج السلفي، وذلك قد يدعون إلى التثبت، ولكن إذا كان الأمر يمسهم فنسأل الله التوفيق. وأنا عندما قلت هذا لأن الشيخ وجهكم توجيها صحيحا، ولكن قد يلتبس الأمر على السامعين، ونحن يجب أن نبرئ ساحة أهل الحق. والحمد لله والذي نذير الله به أن السلفيون في عقائدهم وفي عباداتهم وفي دعوتهم هي الحق التي يجب أن يلتزمها. وحينما نقول يجب كذا ويجب كذا هذا أمر نظري فقط، هذا أوجبه الله لا شك ونحن نقول هذا، لكن عمليا تجد الناس في واد والواجبات هذه لا نقول يجب أن يفعلوا في واد آخر لم ينفذوها ولم يستمعوا لمثل هذه التوجيهات لا من ربنا سبحانه وتعالى ولا من توجيهات العلماء. فنحن ندعو هذه الفرق إلى أن تجتمع على كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن ثبت في مكانه وعلى ضلاله فيجب أن نبين ما عنده من ضلال وما عنده من خطأ حتى يعرف الناس حقيقة ما هم عليه فيجتنبوه، أو من يوفق الله تبارك وتعالى فيسمع ويبصر ويعقل فيجتنب هذا الشر ويسلك طريق الخير. فهذا من واجب النصيحة وواجب البيان، وقد أخذ الله العهد على أهل الكتاب لا يبينون الناس ولا يكتبونه. فنحن حينما نرى يعني عددا من البدع في العقائد والعبادات في طائفة ما لا يسعنا السكوت والإقرار لما هم عليه، فنرى واجبا علينا أن نفند هذا الباطل، وفي نفس الوقت نوجه الناس إلى الحق الذي شرعه الله وكلفهم به أن يلتزموا. ويجب أن يتوافر جهود العلماء على هذا، وهذه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تملأ وتزخر بها المكتبات كلها ما كانت إلا تقويما وتوضيحا وبيانا للحق وتغييدا للباطل. ونرجو أن نسلك مسلكا في مقاومة الشر والبدع حتى ينقذ الله تبارك وتعالى من شاء إنقاذه، لأن الناس لا يدركون ما هم فيه. كل جماعة ترى أنها على حق، كثير من الناس يتبعون هذا الطريق الضال ويرى أنه هو الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة، لكن إذا بينت له أن ما عليه خطأ وضلال وهو يريد الحق لا شك أنه يتراجع ويسلك الطريق الذي شرعه الله والذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يوفق العلماء لينهضوا بهذا الواجب حتى يستفيد الناس، لما يتكلم واحد فقط وكثير من العلماء لا يشاركون في مثل القيام بهذا الحد لا شك أن الحق سيخذل، وأخشى أن يتحمل العلماء مسؤولية ذلك. هذه أقولها نصيحة لشيوخنا وعلمائنا، إن الشباب الآن في حيرة وفي متاهة، بل هذه الحيرة والمتاهة أدت بكثير من شبابنا السلفي أن يسلك مسالك أهل البدع، لأنهم لم يجدوا التوضيح الكافي لما عند أهل البدع من الضلال الذي يجب الابتعاد عنه، ولا التوضيح الكافي للحق والمنهج السلفي حتى يتشبثوا به. كثير من الشباب السلفي ضاعوا لأننا لم نحمل لهم رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ونقول هذا هو الحق، هذا هو الحق وهذا هو الباطل. فيجب علينا أن نستدرك ما فاتنا ونبين لشباب الحق. كم من داعي الآن سلف يقول الشباب عليكم بالضلال، عليك كأنما فتد من الجنة، عليكم بمعارف الطريق. هذا يدعو إلى فكر الخوارج وإلى تكفير الأمة بأكملها. معارف الطريق والضلال يدعو إلى تكفير الأمة بأكملها، ويعتبر مساجدهم معابد جاهلية. ثم آراء الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض وكل شيء كتب هذا الرجل، فكيف نمجد لهم هذا الرجل ونقول إمام ومجدد؟ طبعا سيتجه الناس إلى كتب هذا الكلام المجدد وسيتركوا التلفي. إذا لابد من التوضيح يا جماعة يا أمة المسلمين، لابد من التفريق بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، فيجب على ورثته أن يكونوا فرقا بين الناس وأن يفرقوا بين المحبين والمبطلين. لهذا ضاع شبابنا، أصبح هذا تبليغي وهذا إخواني، وفي نفس الوقت يتنكر منهج السلفي ويصبح من خصومهم. لماذا؟ لأننا لم نبين للشباب السلفي أن يعض على ما علي بالنواجذ وأن هذا هو الحق، وأن يحذر كل الحذر مما عند هذه الفرق. هذا حق يجب أن نقوله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للصدع بالحق والتفريق بينه وبين الباطل، والتفريق بين المحقين والمبطلين والسنيين والمبتدئين، وإلا سيظل الشباب في حيرة وفي متاهة ويتخبط وسيكون يعني تبعا لكل ناعم. نسأل الله التوفيق.
نشكر أخانا الشيخ ربيع على ما يتضمنه كلامه من أن الواجب التثبت أولا، ثم مناقشة من نقل عن الخبر أو الفكر أو الرأي، فإن أصر على باطل فإنه يبين ويكشف حتى لا يقتصر الناس به. وهذا هو الواجب، التثبت أولا ثم المناقشة ثانيا بين الإنسان وبين من نقل عنه هذا الخبر، ثم بعد ذلك بيان الحق إذا أصر على ما هو عليه من باطل. هذه ثلاث مراحل: التثبت، المناقشة، بيان الحق من الباطل. وفق الله جميعا لمن يحب ويرضى، إنه جواد كريم.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: قراءة العلماء للنصوص وفهمها لها تختلف من عالم إلى عالم، والسيد قطب كتب كتب كثيرة له أخطاء وله زلات، ولكن لا تصل إلى حد أن يقول بوحدة الوجود أو بعملية التكفير أو عملية البدعة المخرجة عن الدين. وعلماء الأمة المعاصرين للسيد قطب وإلى الآن لم نسمع واحد منهم يقول بهذا القول. أما إذا أنتم رأيتم هذا هذا الرأي ملزم لكم لا ملزم لغيركم، فما تقول في ذلك؟
أنا أتعجب أنك تكرر أن العلماء تختلف أفهامهم.